وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. لا زال الكلام في القصص القراني، واخذنا القصه انها بمعنى الخبر او الحادثه او والقصص بمعنى الاثر، والقصص بمعنى تتبع هكذا تتبع الاثار. وذكرنا ان هناك اغراض للقصه وان هناك فوائد للقصه، وذكرنا في الدرس السابق ان اغراض القصه غرضين. اولا ذكرها المصنف في الهامش، اغراض ذات مدلول موضوعي واغراض ذات مدلول الذاتي التربوي. والاغراض ذات المدلول الموضوعي كمحاوله القران من وراء سرد القصه اثبات صحه النبوه او اثبات وحدة الرسالات الإلهية، فكأنما هي نفسها الأغراض، يعني الفوائد قسمها إلى قسمين. وأما في عندما يذكر الفوائد لا يذكرها بالتسلسل. وأغراض ذات المدلول الذات التربوي كمحاولة القرآن من وراء سرد القصة تربية الإنسان على الإيمان بالغيب، الخضوع للحكمة الإلهية، التزامه بالأخلاق الإسلامية. وذكرنا وعددنا القصص القرآني، وذكرنا في القصة في فوائد القصة إثبات الوحي والرسالة، مثلا من فوائدها وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء. أيضا ذكرنا تشابه طرق الدعوة والمجابهة عند جميع الأنبياء، النصر الإلهي للأنبياء، كله يذكر في القصص القرآني ويمكن استفادته من القصص القرآني. أيضا تصديق التبشير والتحذير، يعني من خلال القصة القرآنية المكلف أو الشخص أو قارئ القرآن الكريم يعرف كيف كان هناك تصديقا، أو كيف يكون تصديق التصديق بتبشير الله سبحانه وتعالى بالثواب على مثلا على الطاعة، أو التحذير من العقاب على المعصية، اللطف الإلهي بالأنبياء، أو أهداف بعثة الأنبياء وأهداف تربوية أخرى ذكرتها القصة. أو اليوم درسنا يكون في إثبات الوحي والرسالة في الفائدة الأولى، وهي إثبات الوحي والرسالة. اللي القرآن الكريم لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو شنو؟ هو وحي إلهي، هو الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى نبيه الكريم وأنزله على نبيه الكريم هداية للبشر ومن أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا الهدف واضح لكم في الدروس السابقة، تم التأكيد عليه وذكره في تقريبا أكثر البحوث اللي طرقنا إليها في الدروس السابقة وفي هذا الكتاب، إن الهدف القرآني هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدف القرآن الكريم هو هداية البشرية إلى الصراط المستقيم والتغيير الجذري للإنسانية. وقد أشرنا إلى هذا الهدف القرآني من القصة عند بحثنا لإعجاز القرآن الكريم. عندما ذكرنا إعجاز القرآن الكريم ذكرنا أن أحد المواضيع التي تشير إلى إعجاز القرآن الكريم هو القصة، من حيث أن القرآن الكريم تعرض إلى قصص قرآنية لم تكن معروفة عند المجتمعات الحجازية، نقول هكذا مجتمع الحجاز أو مجتمع الجزيرة أو المجتمع العربي، بل حتى عند أصحاب الديانات السابقة ما كانت معروفة بعض القصص القرآني. ولكن القرآن الكريم جاء بتلك القصص وذكر قصص أقوام سابقين وأنبياء سابقين، فكانت دليلا على إعجاز القرآن الكريم ودليلا على إثبات الوحي والرسالة. واضح؟ واضح إن شاء الله. فالقصة شنو الفائدة الأولى منها؟ هي شنو؟ الفائدة الأولى إثبات الوحي والرسالة. القصة تفيدنا بما بإثبات الوحي والرسالة. كيف تثبت لنا القصة إثبات الوحي والرسالة؟ كيف تفيدنا القصة في إثبات الوحي والرسالة؟ من خلال ذكر قصص أقوام لم يذكروا أو لم تكن الجزيرة تعرف تلك القصص، ولم تكن قصصهم مذكورة في الكتب السابقة، أو كانت مذكورة بشكل محرف، مذكورة بشكل محرف وبشكل يسيء إلى شخصيات تلك الشخصيات العظيمة وإلى تلك القصيات العظيمة، قصيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا وعلى آله الطيبين. فإن حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله عن أخبار الأمم السالفة وأنبياءهم ورسلهم بهذه الدقة والتفصيل والثقة والطمأنينة، مع ملاحظة الظروف الثقافية والاجتماعية، كل ذلك يكشف عن حقيقة ثابتة، وهي تلقي هذه الأنباء والأخبار من مصدر غيبي مطلع على الأسرار وما خفي من بواطن الأمور، وهذا المصدر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني تلقي النبي صلى الله عليه وآله لتلك الأخبار عن تلك الأقوام عن أولئك الأنبياء دليل على أن هذا الكتاب هو وحي سماوي من الله سبحانه وتعالى. وقد نص القرآن الكريم على أن من أهداف القصة هو هذا الغرض السامي، يعني مو فقط، حتى آيات القرآن الكريم تشهد أن من فوائد ذكر القصص القرآن الكريم هو إثبات رسالات الأنبياء كما سوف يستدل في بآيات القرآن الكريم، وذلك في مقدمة بعض القصص القرآني أو ذيلها، فقد جاء في سورة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فذكر أن نحن نقص عليك أحسن القصص في هذه الآية، ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة يوسف أنه الله سبحانه وتعالى يدعو هذه القصص القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وجاء في سورة القصص بعد عرضه لقصة موسى عليه السلام: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذه يعني أيضا شواهد على أن القصص القرآني دليل على إثبات الوحي الإلهي وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله. وجاء في سورة آل عمران في مبدأ قصة مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني أنت ما كنت موجود وياهم عندما كانوا يخترعون ويلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني لكن هذا جاءك منين؟ هذا النبأ والخبر جاءك من خلال الوحي، من خلال القرآن الكريم، وهو دليل وشاهد على إثبات أن القرآن الكريم وحي إلهي وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وجاء في سورة صاد قبل عرضه لقصة آدم: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين وجاء في سورة هود بعد قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكل هذه الآيات الكريمة وغيرها تشير إلى أن القصة إنما جاءت في القرآن لتأكيد فكرة الوحي التي هي الفكرة الأساس في الشريعة الإسلامية. فالقصة تفيدنا شنو؟ بإثبات الوحي وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا إثبات الإعجاز القرآني، أيضا دليل على إعجاز القرآن. شنو الدليل على ذلك؟ ذكر القرآن الكريم والنصوص القرآن الكريم، نصوص الآيات القرآنية إلى هذه الفائدة، وأن القصة جاءت من أجل إثبات وحي الله سبحانه وتعالى، ومن أجل إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وتأكيد أن هذا القرآن الكريم هو من وحي الله سبحانه وتعالى. نجعلها على شكل سؤال. سؤال: كيف يمكن معرفة أن القصة القرآنية تثبت الوحي والرسالة؟ تثبت الوحي والرسالة. الجواب: أولا، إخبار النبي صلى الله عليه وآله عن قصص الأمم الماضية التي لم تكن معروفة عند المجتمع أو عند مجتمع الجزيرة، عند مجتمع الجزيرة. أولا. ثانيا، إخبار إشارة القرآن إلى هذه الفائدة، هذه الفائدة في بداية في بداية قصصه أو في ذيلها أو في ذيل آيات القصة، في ذيل آيات القصة. كيف يمكن معرفة القصة القرآنية تثبت الوحي والرسالة؟ أولا، من خلال أخبار النبي صلى الله عليه وآله عن قصص أمم ماضية، الأمم التي لم تكن معروفة في مجتمع الجزيرة ولا في مجتمع الحجاز ولا حتى عند الديانات السابقة، بل ربما كانوا يذكرون القصة، ربما كانوا يذكرون قصص الأنبياء السابقين، لكن يذكرونهم بشكل يعني حتى في الديانات السابقة بشكل يسيء إلى مقامات الأنبياء وإلى قدسية الأنبياء. الأمر الآخر، إشارة القرآن الكريم إلى هذه الفائدة، أن القصة القرآنية هي من أجل إثبات الوحي وإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وإثبات رسالته في بداية ويذكر ذلك القرآن في بداية القصة أو في ذيل آيات القصة، كما ذكر لنا مجموعة من الآيات. كنت تحفظ لك آية من الآيات، خاف يعني تجي مثلا. ثانيا، من فوائد القصة وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء. أكدت القصة القرآنية أن الدين كله لله سبحانه وتعالى، وأن الأساس للدين الذي جاء به الأنبياء المتعددون، عندنا 124 ألف نبي، الأديان هؤلاء الأنبياء مختلفة، هل تدعو كل نبي من هذا الأنبياء يدعو إلى هكذا إلى ديانة مختلفة؟ القرآن الكريم من خلال القصة يشير إلى هذه الفائدة، إلى وحدة الديانة عند جميع الأنبياء، وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، كل الأنبياء يشيرون إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. أطيع الله، قولوا لا إله إلا الله تفلح، وإشارة إلى هذه العقيدة، إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى، الخوف من عقاب الله، الإيمان بالغيب، الإيمان بنبوة جميع الأنبياء، الإيمان بالآخرة، وهذه هي عقيدة جميع الأنبياء. فأكدت القصة على هذه الفائدة اللي هي وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، وأن الأساس أساس الدين عند جميع الأنبياء المتعددون هو أساس واحد لا يختلف بين نبي وآخر، فالدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد ومصدر الدين واحد. شنو هو مصدر الدين؟ الله سبحانه وتعالى، مصدر الدين الله سبحانه وتعالى واحد أيضا، وجميع الأنبياء أمة واحدة تعبد إلها واحد وتدعو إليه، وهذا الغرض من الأهداف الرئيسية للقرآن الكريم، الإشارة إلى وحدة الدين والعقيدة عند جميع الأنبياء، هذا من الأغراض الرئيسية ومن الفوائد للقرآن الكريم ولذكر القصة، وهذا الغرض من الأهداف الرئيسية للقرآن الكريم، حيث يهدف القرآن من جملة ما يهدف إليه إبراز الصلة الوثيقة بين الإسلام الحنيف وسائر الأديان الإلهية الأخرى التي دعا إليها الرسل والأنبياء الآخرون، ليحتل الإسلام منها مركز الخاتمة التي يجب على الإنسانية أن تنتهي إليها، ويسد الطريق على الزيغ الذي يدعو إلى التمسك بالأديان السابقة على أساس إنها حقيقة موحدة، على أساس إنها حقيقة موحاة من قبل الله تعالى. إضافة إلى ذلك، تظهر الدعوة على أنها ليست بدعا في تاريخ الرسالات، وإنما هي وطيدة الصلة بها في أهدافها وأفكارها ومفاهيمها، يعني الرسالة لا تفترق ولا تختلف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، بل هي ذات صلة ترتبط برسالات الأنبياء السابقين، وإن كانت هي الرسالة الخاتمة التي يجب على جميع الإيمان بها والإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله والتصديق برسالته. قل ما كنت بدعا من الرسل، بل إنها تمثل امتدادا لهذه الرسالات الإلهية، وتلك الرسالات تمثل الجذر التاريخي للرسالة السماوية، رسالة الإسلام أو الإسلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله تمثل امتدادا للديانات السابقة، امتدادا للحنيفية الإبراهيمية، امتدادا للديانة الموسوية، وكذلك امتدادا للديانة ديانة عيسى عليه السلام، فهي هكذا تلك الرسالات تمثل الجذر، تمثل الجذر، بينما الإسلام يمثل الخاتمة أو المرحلة التكاملية لتلك الرسالات السابقة، فهي رسالة أخلاقية وتغييرية، يعني الرسالة الإسلامية أخلاقية، رسالة أخلاقية وتغييرية، لهذا لها هذا الامتداد في التاريخ الإنساني، يعني منذ زمن آدم عليه السلام ونوح عليه السلام إلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله. ولا هذا القدر من الأنصار والمضحين والمؤمنين. وعلى أساس هذا الغرض تكرر ورود عدد من قصص الأنبياء في صورة واحدة ومعروضة بطريقة خاصة لتؤكد هذا الارتباط الوثيق بينهم في الوحي والدعوة التي تأتي عن طريق هذا الوحي. ولنضرب لذلك مثلا ما جاء في صورة الأنبياء. صورة الأنبياء ذكرت لنا مجموعة متعددة من الأنبياء والرسل، وهذه المجموعة تشير إلى يعني ذكر هذه المجموعة في صورة واحدة طريق وأسلوب تربوي قرآني لإثبات أن الدين والعقيدة واحد عند جميع الأنبياء. يشهد على ذلك الآيات القرآنية اللي راح يذكرها، مثلا قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة المشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يعني يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الفرقان يعني الكتاب اللي جاء مع موسى عليه السلام، وأيضا ثم يذكر هذا الكتاب القرآن الكريم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فأنتم تنكرون هذا الكتاب، ثم يعني إشارة إلى وحدة العقيدة بين نبوة النبي صلى الله عليه وآله ونبوة موسى وهارون أيضا. ثم يقول في آية أخرى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهذه أيضا إشارة إلى وحدة الرسالات، وحدة الدين والعقيدة عند جميع الأنبياء. ثم يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم يذكر لنا قصة داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وأيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه كلها آيات قرآنية تشير إلى وحدة الدين والعقيدة عند جميع الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ثم يقول في آية أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويبدو أن القرآن الكريم يريد أن يشير إلى الغرض الأصيل من هذا الاستعراض لقصص الأنبياء، سواء في صورة واحدة أو في صور متعددة لقصص الأنبياء، بالآية الخاتمة المعبرة عن هذه الوحدة العميقة الجذور في القدم للأمة المؤمنة بالإله الواحد، وتأتي بقية الأغراض الأخرى في ثنايا هذا الغرض. ومثال آخر يوضح وحدة العقيدة، يعني هذه الآية مثلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الأنبياء أمة واحدة، كلها تشير إلى دين وعقيدة واحد، هو هكذا عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك ونفي الكفر بالله سبحانه وتعالى والإيمان بنبوة سائر الأنبياء وبخاتمية النبي صلى الله عليه وآله وبولاية أهل البيت والإيمان أيضا بالغيب وباليوم الآخر. ولهذا تشير هذه الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما يذكر لنا المصنف. وتأتي بقية الأغراض الأخرى في ثنايا هذا الغرض. ومثال آخر يوضح وحدة العقيدة الأساسية التي استهدفها الأنبياء في تاريخهم الطويل وفي نضالهم المتواصل، هذه العقيدة التي تدعو إلى الإيمان بالله سبحانه إلها واحدا لا شريك له في ملكه، وذلك ما جاء في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يقول في آية أخرى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي آية أخرى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي آية أخرى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني تشير هذه الآيات أن هؤلاء الأنبياء دائما يؤكدون على هذه المسألة إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيده ونفي الشريك، فالإله واحد والعقيدة واحدة والأنبياء أمة واحدة والدين واحد كله لواحد هو الله سبحانه وتعالى. فمن هذا يتبين لنا من هذه الآيات المباركة وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء. ممكن تبين لنا في آية من القرآن الكريم على شكل سؤال، يمكن تبين لنا في آية من القرآن الكريم كيفية أو في آيات من القرآن الكريم كيفية وحدة الأنبياء، اذكر أو بين. سؤال: بين من خلال آيات القرآن الكريم وحدة العقيدة والدين عند جميع الأنبياء. طبعا عندنا مجموعة من الآيات عديدة اللي هي مثلا إن هذه الآية المباركة من جواب من الآيات، هذه الآية المباركة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والآيات الأخرى أيضا تشير إلى وحدة الدين والعقيدة، مثلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونشير من خلال مجموعة من الآيات أيضا تشير إلى وحدة الدين والعقيدة اللي هي مثلا هذا كسؤال يجي مثلا سيدك واحد شنو الدليل على وحدة الدين والعقيدة عند جميع الأنبياء؟ نعم احنا طبعا ما نتنازل انه الرسالة النبي صلى الله عليه وآله هي الخاتمة والرسالة الخاتمة لجميع الأنبياء ويجب على جميع الأمم الإيمان بها، لكن مو بعنوان الإكراه في الدين، لا إكراه في الدين وأفأنت تكره الناس حتى يؤمنوا، ماكو إكراه، لكن هي رسالة خاتمة هم يسألون عليها يوم القيامة. إن الآيات هذه مثلا هذه الآية تشير إلى وحدة الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآيات الأخرى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلها آيات تشير إلى شنو؟ إلى وحدة الأنبياء، يعني هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله. العبادة مضمون واسع، منها اللي هي توحيد الله سبحانه وتعالى، منها الإيمان بالنبوات، منها إيمان بكتب السماء، ومنها طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن عبادة الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وولاية أهل البيت عليهم السلام. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم. ويبقى لدينا الموضوع أو القاعدة الثالثة اللي يتشابه طرق الدعوة والإجابة على الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.